إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها نازحون في مخيمات الكوت يطالبون الحكومة بوضع حد لمعاناتهم قبل أن تعصف رياح الشتاء بخيامهم المهترئة. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف على تجربة الفنان التشكيلي يوسف الناصر في الغربة عبر برنامج عراقيون في المهجر. مستمعينا الكرام، إلى دمشق التي وصلها الخميس وفد اقتصادي برئاسة وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي في زيارة رسمية تستمر عدة أيام تهدف إلى حسم ملف الديون والخلافات المالية بين العراق وسوريا. كما سيبحث الوزير العراقي مع نظيره السوري محمد الحسين تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ويتوقع أن يدفع الوفد العراقي مبلغ 15 مليون دولار للحكومة السورية عن استضافتها للاجئين العراقيين. التفاصيل مع جامبولاتشكاي.
وصل ظهر اليوم إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي هام وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي في زيارة رسمية لسوريا تستمر أسبوعا كاملا بهدف التصديق على آلية تم التوصل إليها قبل أيام لحل خلافات الملف المالي العالق بين البلدين. وفي تصريح مقتضب له قال الزبيدي إن هدف الزيارة هو توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والمالية بما يساهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والضرائب والجمارك. وقال مصدر دبلوماسي عراقي في دمشق لإذاعتنا إن الوفد الذي يترأسه الزبيدي يضم في عضويته مديرين عامين للجمارك والضرائب وعددا من المستشارين الاقتصاديين ومدير مصرف الرافدين والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وآخرين. ومحادثاتهم الرسمية مع نظرائهم السوريين بدأت بعيد وصولهم دمشق، على أن تبدأ محادثات الزبيدي يوم السبت بلقاء مع نظيره السوري محمد الحسين. وأوضح المصدر أن جدول زيارة الزبيدي يتضمن الاجتماع إلى مسؤولين آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد ناجي عطري، إضافة إلى عقد لقاءات مع الجالية العراقية، وخصوصا أن الزبيدي عاش نحو 20 عاما في العاصمة السورية قبل سقوط النظام السابق كمدير لمكتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وقال المصدر إن الوزيرين السوري والعراقي سيقومان بالمصادقة على محضر لتسوية الملف المالي بين البلدين تم إنجازه والاتفاق عليه خلال زيارة قام بها إلى دمشق منذ أيام وفد عراقي رسمي برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي عبيد محل. وحسب المصدر نفسه فإن محادثات الوفد العراقي ستركز على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحسين أوضاع العراقيين المهجرين المتواجدين على الأراضي السورية. وأضاف في هذا المجال من المقرر أن يقدم الزبيدي مبلغ 15 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية من أصل 25 مليون دولار كانت الحكومة العراقية قررت تخصيصها لكل من سوريا والأردن لمساعدتهما على استضافة العراقيين المهجرين. وقال المصدر العراقي إن محادثات الزبيدي ستتطرق أيضا لموضوع التعاون في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يمكن أن يتوج بافتتاح فرع لمسرح الرافدين العراقي الحكومي في العاصمة السورية. وأفرجت دمشق العام الماضي عن أرصدة عراقية كانت مودعة في المصرف التجاري السوري في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء وجمدتها مع بداية الحرب عام 2003، والإجراء السوري الذي أدى إلى تحرير مبلغ 260 مليون دولار أمريكي جاء بعد أن تعهد الجانب العراقي بدراسة مستحقات التجار السوريين المترتبة على العراق، وهذه الآلية هي التي تم إقرارها أخيرا وتتضمن فتح الباب أمام التجار ورجال الأعمال السوريين ممن لديهم ديونا على العراق لتقديم طلباتهم عبر الملحقية التجارية للسفارة العراقية بدمشق مع إرفاق هذه الطلبات بأدلة ومستندات تثبت صحتها. وذكر المصدر الدبلوماسي أن نحو 350 شركة تقدمت بطلباتها وتم إرسالها إلى لجان متخصصة في بغداد لدراستها وجرى صرف مستحقات عدد كبير منهم، موضحا أن حجم مطالبات ومستحقات المصدرين السوريين إلى العراق والتي لم تسدد قيمتها بعد تزيد عن المليار دولار، وهو رقم تشكك فيه الجهات العراقية ذات الشأن وتعتقد أنه لا يصل حتى إلى نصفه. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع قدوم فصل الشتاء ازدادت معاناة آلاف العوائل النازحة إلى مدينة الكوت هربا من أعمال العنف ويقيمون منذ أكثر من عام في مخيمات الكوت. وعلى الرغم من أن مدير دائرة الهجرة أكد أن هناك إجراءات عديدة قد اتخذت للتخفيف من معاناة هذه العوائل وقيام جمعيات إنسانية بتقديم مواد إغاثة لهم، إلا أن ساكني مخيمات الكوت يؤكدون أن ما يحصلون عليه من مساعدات لا يكفي، مطالبين الحكومة إيجاد حل لمشكلتهم قبل أن تعصف رياح الشتاء بخيامهم المهترئة. تقرير سيف عبد الرحمن.
ساكنو مخيمات مدينة الكوت من العوائل المهجرة يروون معاناتهم، فالعيش في الخيام لا يطاق والشتاء لا يرحم، حيث يتعذر عليهم العيش في خيام في العراء في ظل جو قارس البرودة. تلك العوائل طالبت الحكومة بتأمين عودتهم إلى ديارهم أولا وتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات أساسية.
جينا هنا نظيم لا نفط كل شيء ماكو، وجانا الشتاء وجهال عندنا وبيوتنا مثل عيون مال المي تطلع بها يوم كل سنة شارد.
ما مغطينا والله يوصل للبيوت، وهالأذية هاي صار لنا شمسين لا حد جانا لا حد ساعدنا ولا حد نضرب أمرنا.
والله يا أخي احنا يومين راجع المهجرين ومشالعين قلبنا مبهذلين أحوالنا بالواسطات، يعني الحصص ناس تستلم وناس ما تستلم، ناس تجي على العرف وناس هسه لحد الآن ما مستلم حصة، واكونا جماعة بالعشرين حصة 30 حصة بس ربح من أبو غريب ناسي الكوت، لا عدنا مي لا عدنا كهرباء، نراجعهم على دنكر ما يجيبون، نراجعهم على حبوب مال تعقيم ماكو، أطفالنا كلها استسهال ومرضى وتعبانة.
رحت للهلال كل شيء معطونا، هاي صارت كم مرة قالوا لي بشهر الثامن تجي، والمعاملة ذابتها صار لسنة وكسور، يعني سنة واربعة اشهر تقريبا وما اعطوني شيء، وهسه هنا انا هاي صار ايش قد همين اجي واروح على 200,000 ما يعطوني اياها، اروح وارد يومي والله ما هجر من ابو الشيراني، وين ما اروح لا بيوت عندنا لا شيء، ضالين هيك الله حال الظلم حال، كل شيء ما عندنا حتى غذائيه ما عندنا والله العظيم، كل شيء ما وين نروح وين نطجهم، المشتكى علما بيناتهم، حصه مال الهلال طوناها بالنص، حتى قطيه معجون ما اعطونا، قطيه لحم وقطيه مربى اعطوني اياها، وهي لا ما اعطونا غذائيه كامله، لا والله العظيم، وجي لي كان لا ترمز وياها، لا لبه، كل شيء ما.
ورغم محاولات الحكومه بتوفير الاون تلك العوائل بعد أن عادت أكثر من 200 عائلة إلى ديارها من أصل 12,000 عائلة نزحت إلى مدن وضواحي المحافظة جراء التهجير القسري، هذه العوائل تعيش ظروفا قاسية حتى أن منحت رئيس الوزراء لم تصل إليهم كما يقولون.
بالنسبة لهاي الرواتب وعدونا بها عشتة، ولحد الآن كل شيء ما أخذنا، هسه اسمي ما طالع نهائيا ولا رواتب قديمة استلمنا،
موعودين بها عشيت احنا ذول المهجرين النازلين المعسكرات، يا بشو لا راتب لا شيء، كل شيء ماكو، لا سامي ذيك الوجبه طلعت وماكو، وهاي الوجبه ماكو، صار لنا سنتين على الحال.
مدير دائرة الهجرة في المحافظة علي عباس جهاكير يقول بأن الدائرة اتخذت بالتعاون مع دوائر المحافظة الأخرى جملة من الإجراءات لتخفيف معاناة تلك العوائل.
شرعت الوزارة استقبال فصل الشتاء ومن خلال وضع برنامج تذليل بعض المشاكل التي تعاني هذه العوائل، من ضمنها هي توفير مأوى يمكن لهذه العوائل أن تسكن فيها.
وتسعى منظمات غير حكومية هي الأخرى بتوفير جزء من متطلبات تلك العوائل من مواد غذائية ولوازم بيتية وعلى شكل مراحل. الدكتور هادي كاظم رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي حدثنا عن تلك المساعدات قائلا:
تم توزيع مساعدات غذائية ومواد إغاثة شملت مواد منزلية على أكثر من 500 عائلة من عوائل النازحة من المناطق الساخنة، وبذلك يكون عدد المساعدات المقدمة لتلك العوائل أكثر من 6,000 حصة بين غذائية ومواد منزلية، كما تم توزيع 2,000 حصة غذائية ومواد منزلية خلال شهر حزيران للعوائل الأرامل والأيتام، والتي قدمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه العوائل حصرا، وقد تم اعتماد آلية توزيع على ضوء الطاقة الشخصية للعائلة من الأرامل وكذلك عوائل الأيتام من الأطفال، وهنالك حصص تم توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه العوائد التي شملت التوزيع موزعة على مركز المحافظة والأقضية والنواحي وحتى القرى التابعة لها، وهناك وجوه وصلت مؤخرا سوف يتم توزيعها للعوائل الساكنة في مخيمات المهجرين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Thank you.
جاز البيت دا
كيم قزر
altın hıcıkıtında
sevda bizi
ben senden vazgeçmerem
köyüm kızım
aşkı gönlüm içinde
sevda bizi
köyümüzün nazlı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak veripti o yar özü hak veripti o yar özü. Bağdan gittiler
köyün kızı
serin suyun içtiler
sevda bizi
güzellerin güzeli
köyün kızı
köyde sen işittiler
sevda bizi
köyümüzün nazlı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak veripti o yar bizi hak veripti o yar bizi.
Sevda bizi
çalsın davur zurna
köyün kızı
besteler gelsin dile
sevda bizi
köyümüzün nazlı kızı obamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak veripti o yar özü hak veripti o yar özü.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها فنانا تشكيليا خرج من مدينة العمارة حاملا معه آمالا وتطلعات كبيرة لم يستطع أن يحققها في بلده العراق، فحملها معه علّه يحققها في البلاد التي مر بها خلال رحلة الغربة. ضيفنا يرى بأن الرسم جزء من الثقافة العامة، وفي أحدى اللقاءات الصحفية قال لو كان الشعب العراقي على مستوى عال من الثقافة لما سمح لشخص مثل صدام أن يقمعه ويتحكم بمصيره طيلة هذه السنوات، وبالتالي فإن الثقافة هي التي تقرر. فعندما نكون فقراء ثقافيا فإن ضابطا مغمورا يستطيع التحكم بنا، ولو كان لدينا صلابة ثقافية إذا جاز التعبير لما سمحنا لصدام وبن لادن والزرقاوي أن يحتلوننا. ويعتقد ضيفنا بأن الفنون جميعها ليس لها تأثير حاسم، هي تكاد تكون عديمة التأثير في الحروب التي يتحكم بها الضباط وأصوات المدافع والطائرات. الفن كما يقول ضيفنا أضعف من ذلك، ولكن له تأثير شديد وعميق على الذين يقررون مصير الحروب وهم بشر في النهاية. أعزائي، ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان يوسف الناصر الذي ولد في مدينة العمارة بمحلة الماجدية عام 1952، وفي فترة مبكرة ظهرت لديه موهبة الرسم التي أشاد بها أقرانه وأهله وجيرانه، وكانوا يسمونه بالرسام وهو ما يزال في المرحلة الابتدائية. عن هذه الفترة ومواضيع رسوماته الأولية يقول الفنان يوسف الناصر:
كنت أرسم صور بالبداية بالبيت، يعني أرسم صورة عبد النبي طالب، أرسم صورة مدري منه يعني أمة والمدري إيش أشياء، الصورة اللي نشوفها ماكو غير صورة بتلم عادي مدري شنو أرسمها ونقولها. فجت واحدة من قرايبنا يعني مرايا عجوز وقعدت قالت لي، قالت لأمي ترى هذا يحسدوه، فأخذتني خطية قعدتني على تنكة مال الدهن وتقرأ على راسي وأنا كنت صغير، فقالت لي بعدين أرسم لنا صورة علي، فرسمت الصورة. فعاد لمت النسوان كلهم بالبيت بالمحلة، تعال شوف هالشيء قصة يعني، عارف خفت الرعب قلت أكيد سويت هالشيء. جاء أبويا كان شارد ب63 شارد البغداد، من رجع مرة فترة قال شفت واحد يرسم صورة على مربعات، راسم على الصورة مربعات وعلى الورقة مربعات، قلت له شوف بعدين، قال لي ما أدري هي هاي شفتها هيك يسوي بغداد بالكاظم معلمني، فأنا هم سويت على الصورة مربعات وعلى الورقة مربعات، رسمت صورة طاهر الغزالي طلعت نفس الحجم، الصورة لسه عندي بالمناسبة.
ومع وصوله إلى المرحلة الثانوية بدأ يقرأ لكبار الكتاب الغربيين، كما ازداد تعلقه بفن الرسم حيث شارك في معارض كانت تقيمها المدرسة، وهو ما يزال يتذكر تأثير تلك الفترة على توجهاته الفنية.
كان يدرسنا ولد متخرج من الأكاديمية الفنون الجميلة اسمه عاصم النجمي، توفى بعدين مع الأسف، توفى شاب صغير، كان نحات ممتاز ورسام، سوينا مرسم، فنخلص المدرسة العصر نروح للمرسم بالليل، وراها صرنا شوية يعني الواحد شوية ثقة، سوينا معرض رسم بالعمارة لوحات سريالية، ومنه كان أنا واحد جمعة زيدان هسه رسام منحات معروف بإسبانيا، ومحمد جبار ومؤيد عيسى، مؤيد يصور بعده بالعمارة، فسوينا معرض سريالي. جاء فتح منه عزة الدوري كان وزير الزراعة، فقال لك هاي شنو أشوف كل شيء ماكو، لابس بدلة خضراء على أساس مال عمال بدل زرقاء نسيت هيجي أوفرول ماكو هذه، فأكو أكو واحد راسم لوحة اسمه عادل النجار أخو علي عبد الحسين النجار بيها أوب آرت يعني هذا في شيء بصري، فيقول لي أنت من تغمض عيونك شوية هيجي تشوف وحدة مرة واقفة، وهذا هم غمض قال لي والله هاي صدق مرة واقفة، وكذب طبعا ماكو لا مرة.
بعد إنهائه لدراسة الثانوية قرر أن يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم ببغداد، حيث بدأ مرحلة إثبات الوجود وتعريف الآخرين بقدراته الفنية في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى الطلبة الأغنياء وما يملكونه. الفنان يوسف الناصر يقول عن قسوة تلك الفترة:
كنا بالأكاديمية أول سنة بالجامعة ما ينطلنا قسم داخلي أو شيء، فنبهذل الأجر غرف، وهاي بينا ناس أنا من ضمن الناس ننام أحيانا بالشارع، بالصيف ننام بالشارع بالحديقة، إحنا اللي جاي من العمارة والبصرة والمدري شنو، قلنا إحنا نسوي في شيء مختلف، كان مطلوب من عندنا نسوي بالأسبوع حوالي 10 لوحات مائية مدري شنو للجامعة يعني للأكاديمية، ولوحة زيتية ولوحة مشنو، إحنا نسوي 100 تخطيط كل واحد فوق البرنامج، ونسوي 20 من 30 مائية ونسوي 10 لوحة زيتية من عندنا، قلنا إحنا لازم نطلع الأول، فشيء هيك ماكو عناد لأنه ما كان يحترمونه. في إثبات وجود، ما عندنا شيء آخر نسوي غير أنه نشوفهم إن إحنا نرسم أحسن، لأن هم أحسن، هم أنيقين وحلوين وعندهم فلوس وعندهم بيوت، وأكو ناس تجيبهم سيارات سائق عندهم تجيبهم، لأنه بالأكاديمية عشان يا أما تكون متفوق حتى يقبلوك، أو أن تكون أنت ساقط بكل مكان ما مقبول بكل مكان حتى يقبلوك بالأكاديمية، فماكو شيء بالنص.
وعن ما كانوا يدرسونه في أكاديمية الفنون الجميلة في فترة السبعينات يقول الفنان يوسف الناصر:
من رحنا الأكاديمية لأنه عشان نقرأ كتب قبل نروح الأكاديمية، يعني مثلا تعرف رسامين الروس بسبب تأثيرات الجماعة الأصدقاء والمدري شنو، ورسامين الفرنسيين أكثر ما عرف رسامين عراقيين أو رسامين عرب، ما كنا نعرفه، وهذا طبعا استمر الشيء. تخرجنا من أكاديمية الفنون الجميلة نفهم الفن الفرنسي والإيطالي والألماني والمدري إيش وكل هاي المدارس الفنية من عصر النهضة لليوم والآخره ما قبل عصر النهضة، بس بكنا نعرف الفن العراقي، ما حد درسنا هذا، مو جزء من البرنامج أن تدرس الفن العراقي، ما كنا نعرف شنو الفن العراقي القديم شنو الفن الإسلامي. أكاديمية الفنون الجميلة كانت مدرسة تتبع النهج الفرنسي، أو كلهم متخرجين من فرنسا أو من إيطاليا، هو ماكو منهج عربي عراقي، ماكو، احنا ما كان عندنا مدرسة فنية عراقية، يعني هذا شيء جديد وهي مو مؤثرة بعمق، احنا كنا نسويها يعني احنا مواطنين عراقيين وهذا الشيء عراقي، وهي مدرسة الفن العراقي مدري شنو تنتمي للواسطي وتنتمي مدري شنو، نحاول نخلق لها جذور وإلى آخره.
تتلمذ الفنان يوسف الناصر على يد رواد الفن التشكيلي في العراق، وكان يعشق أجواء العمل داخل أكاديمية الفنون الجميلة.
كان يدرسنا مثلا أستاذنا فايق حسن وحافظ ضروبي كاظم حيدر غالب ناهي، كان يدرسنا جرافيك محمد غني أول سنة درسنا لحيت سعد شاكر فالنتينوس كان يسوينا سيراميك، يعني هاي المجموعة، فالواحد طبعا يتأثر بأساتذة بالبداية، كنا نحب فايق حسن طبعا، وكل الطلاب عمليا، فايق مدرس ممتاز بس هو كل الطلاب سواها مثله، بس أنا شخصيا شنو سويت، يعني حاولت أني شوية أكون منفتح على شيء آخر أبعد، يعني حقيقة الأكاديمية كانت فقيرة مناهجها بالتدريس، أنا شنو كان سحرتني فكرة بالبداية أني أروح مدرسة رسم، كل شيء رسم وفنانين وهذا يدخن بايب وذاك ما أدري شنو وأقلام وأكو استوديو الحر تصعد فوق واحد حاط صورة بلند الحيدي رسم على الحائط، أجواء الأكاديمية كانت تسحرني أكثر من التدريس حقيقة، كنت أحب أجواء الأكاديمية، أصور الأكاديمية هي جو أكثر منها تدريس كانت ذاك الوقت، يعني تدريسها بسيط كلش، يعني خلك موديل، مع أنه أساتذتنا كانوا جديين.
عام 1975 تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ليبتعد كليا عن العمل الفني بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية، ومن ثم العمل كمدرس للفنون في مناطق نائية. عن تلك الفترة يقول الفنان يوسف الناصر:
من خلصنا طبعا أخذونا جنود، وانت من ياخذوك جندي سنتين يعني هم يخربون عليك كل هذا، تنقطع، خصوصا إذا كنت رسام أو موسيقي لأنه لازم تتمرن بالجيش سنتين أكثر من سنتين، المحظوظ بقى سنتين، البقية بقى أكثر طبعا، بعدين نقلونا المدارس اللي ما حد يروح لها لأن إحنا مو بعثية، مثلا أنا نقلوني للهور، عطوني مدرسة بالهور مدرس رسم، بعدين ماكو خلص كم شهر نقلوني على الغربي، رحت على الغربي أداوم نقلوني لقيت النقل مالتي واصل الشيخ سعد، راح الشيخ سعد نقلوني ما خليت مكان بالجنوب كله نقلوني، بعدين نقلوني للبصرة، إلى أن بطلت أنا زهقت يعني من كثر ما ينقلون بيه، وكل أصدقائي طبعا هالشكل، يا أما عندك واسطة تبقى بمكان، يعني مدرس شي يسووك بالأخير، وكان المدرس شنو راتبه بسيط جدا يعني ما يكفي يعيش حقيقة.
بسبب مضايقات النظام السابق قرر أن يترك العراق عام 1978 لتبدأ رحلة الغربة بأولى محطاتها في سوريا.
بسوريا بقيت سنوات 3 سنوات، سويت مرسم بس بالبيت، وكنت أشتغل بمجلة الهدف، كان عندي زاوية أرسم بيها من شنو، أيضا في يوم من الأيام اضطريت أغادر سوريا ورا ما صار تقارب سوري عراقي ما أدري شنو، صارت شوية إزعاجات وهذه هم أسميها، هربت أنا، عمره واحد ما يختار، هربت إلى قبرص، في قبرص بقيت 7 سنوات، أيضا عندي استوديو وأشتغل ويا منظمة التحرير الفلسطينية بالهلال الأحمر الفلسطيني. وراء ما صدام اجتاح الكويت فلسطينيين صفوا ويا صدام فأنهوا إقامتنا إحنا اللي موجودين في قبرص. إحنا إقامتنا على الفلسطينيين وجوازاتنا يمنية مزورة كلها لأن إحنا ضد احتلال الكويت. فالفلسطينيين تخلوا عنا ماكو تجديد للجوازات. فهربت من قبرص إلى النرويج ورحت للنرويج بقيت فترة بالنرويج. بعدين جيت البريطانية.
عام 1990 استقر الفنان يوسف الناصر في لندن حيث درس الفن وأسس جمعية الفنانين العراقيين في بريطانيا العام 1993، كما أسس جاليري أرك وشارك في معارض جماعية مختلفة حول العالم وأقام عددا من المعارض الشخصية في عدد من الدول العربية والأوروبية، ويرسم الفنان لوحاته بتقنيات متعددة.
الآن شغلي يختلف تماما عن شغلي القديم. طبعا أنا إجيت البريطانية وبعد ما إجيت حاولت أسس نفسي، قلت هاي هي المحطة الأخيرة حقيقة، وأنا بلش اليأس يدب ماكو في نفسي. يعني صار وصلت هنا صار عمري 40 سنة، فقلت خلاص يعني بعد ما بيها رجع يبدولي فخليني أقعد هنا. فرجعت أدرس رسم، قلت خلي أبلش أمحي، مو أضيف، خلي أمحي بالأول. وبعدين هاي لحد العام الماضي سويت ماجستير مرة أخرى وسويت عن الفن ما بعد الحديث. وراها بسنوات سويت شيء اسمه الارك وهو عملية استوديو إلي، ظلينا به إلى فترة سنوات يعني، وسوينا شيء اسمه الارك، نسوي أماسي ثقافية عراقية كل أسبوع، أكو أمسية، أكو معارض عراقية وموسيقى وشعر. بعدين انتقلنا والبلدية انطونا مكان آخر مؤقت اللي هو بيه الآن، إحنا هسه قاعدين بيه، همين اسمه الارك. الارك بالعراق يعني تشلج، فهسه دا نسوي به هواية شغل. يعني هو بإضافة لأنه كون استوديو إلي أنا عندي طلاب أدرسهم، وأكو عندني شيء أسوي اسمه فيلم كلاب للطلاب، نعرضهم فيلم بالاستوديو عن الفن، عن الأفلام الكلاسيكية. وبالنسبة لجماعتي العراقيين نسوي كل خميس شيء اسمه قصيدة في مرسم الآن.
رغم حبه لوطنه العراق إلى أن الفنان يوسف الناصر يرى بأنه يمكن أن يعيش الإنسان من دون وطن، ويعتقد بأن العيش في وطن صعب وقاسي كالعراق أكثر مرارة من المنفى.
الإنسان ممكن يعيش بدون وطن، ممكن ينمو في مكان آخر بدون وطن، ولكن الواحد ضروري أن يأسس لنفسه ما يعتبره هو وطن. يعني أنا موجود هنا ما أفني أيامي حاط رجلي هنا ورجلي هناك، ما عادت تمشي، ما عادك بالعمر متسع لهذا. الواحد لازم ينتمي لمكان. أنا أقول أنه هذا المكان هو اللي المكان اللي تعلمت به، هو المكان اللي يعيش به الآن، هو المكان اللي انطاني. أنا العراق كل شيء ما انطاني حقيقة، جيت ولد فقير من العمارة ورحت لأكاديمية فنون فقير، ومن خلصت حتى ما شغلوني، يعني شغلوني معلم بالأهوار مدري وين. أنا دا أقول أوكي مع ذلك هو هذا وطننا ولازم نقبله وإلى آخره، ولكن أنا الآن موجود في بريطانيا. بريطانيا هي اللي أعطتني، الإنجليز أعطوني بيت وأعطوني شغل وأعطوني استوديو، وأهم من ذلك أعطوني احترام لنفسي. هذا وطن، المنفى مر ولكن تعودنا عليه. وأتصور العيش بالوطن وطن كان صعب وقاسي مثل العراق أكثر مرارة.
كنا أعزائي مع الفنان التشكيلي يوسف الناصر، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وقساوة محطاتها التي مر بها خلال أكثر من ربع قرن وهو يبحث عن وطن أرحم من العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. أشكركم كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.l www.awr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.